وأما الآن فمع اللقاء المفتوح الذي عقد مع المشايخ الفضلاء وهم الشيخ سليم الهلالي والشيخ حسين العوايشة والشيخ علي الحلبي والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان والشيخ محمد بن موسى آل نصر، أجاب فيه المشايخ على أسئلة الحضور. وقد أقيم هذا اللقاء في يوم الاثنين الموافق الأول من شهر جماد الآخرة لعام 2240 للهجرة، الموافق للعشرين من شهر آب لعام 2000.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. أيها الأخوة الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية في هذا اللقاء المفتوح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لكل خير وأن يجمع سمعنا على كل سنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن كان يثبت صدري أن أرى إخواني طلبة العلم الذين تفرغوا في هذه الأيام بحضور هذه الدورة قد أقبلوا بأجسامهم وعقولهم وأبدانهم على تلقي العلم وطلبه والاستفادة منه. أقول كذلك يسرني ويثبت صدري أن أرى حولي إخواني المشايخ كلهم إن شاء الله على يد واحدة وعلى كلمة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى، قد اجتمعوا على هذا المنهج العظيم وتعهدوا على نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجمعهم مصلحة دنيوية أو عرض زائل أو سفر قاصد. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة ونوجهها إلى المشايخ حسب
حسب السنة.
لا الكبر. فالسؤال لفضيلة الشيخ حسين بن عود العواشي حفظه الله، يقول: ما رأيكم حفظكم الله بالعمل الذي يقوم به بعض الأخوة هنا في المسجد، حيث يعملون على حجز أماكن لهم مسبقا قبل فترة المحاضرات وأثناء الاستراحة ويتغيبون عن هذه الأماكن حتى إذا بدأ الدرس رجعوا إلى أماكنهم المحدودة مسبقا لهم؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. هذا العمل ليس بشرعي، وقد فصل فيه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى تفصيلا طيبا. وهذا العمل لا شك أن فيه مفاسد كثيرة، وربما الإنسان كما هو في ضعيف السؤال يغيب مثلا عن هذا المكان، فلا هو استفاد منه ولا هو ترك غيره يستفيد منه. والحقيقة إنما يكون السبق للحضور مبكرا، سواء كان في المحاضرات وكان في الصلوات، وهذا كثيرا ما نراه في المسجد الحرام. في المسجد الحرام نرى هنالك من وضع السجادة ثم غادر، ما شاء الله أن يغادر، فالناس يتحرجون أن يأتوا إلى هذا المكان فيعطل على غيره. ويحضرني في هذا المقام نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل كما يوطن البعير. هذا ما عندي. ويذكرنا الشيخ علي حفظه الله بحالة مثلا معينة استثنائية، مثلا ذهب وضوءه احتاج إلى الذهاب إلى الخلاء، ففي هذه الحالة قد يشق عليه المكان فيشرع له في مثل هذا المقام أن يقوم بهذا الشيء، لكن لا شك أنه شيء استثنائي.
أخ يسأل عن صحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء، يرى المنكر يعمل ولا يستطيع أن يغيره. هذا حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر فيه النكارة، والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الإخوة عن صحة الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا هو الصواب، وكثير من طلبة العلم بل له غيرهم يقولون عدوله، وقد نصف السخاوي فتح المغيث قال عدول جمع عدل بفتح العين، هكذا قال السخاوي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي كان شيخنا رحمه الله تعالى يتردد في الحكم عليها في فترة من الفترات، والحديث له طرق عدة، والراجح أنه حسن، والله أعلم.
هنا سائل يقول: ما قولكم حفظكم الله بمن قال بأنه يجب نسيان الخلاف المنهجي والعقائدي بيننا وبين الشيعة بين قوسين حزب الله ما دامت هناك مصلحة مشتركة، ألا وهي حرب اليهود قاتلهم الله، وأن النظر في هذا الاختلاف يجب أن يكون بعد تحقق هذه المصلحة؟ طبعا نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، وقلت وأقول نحن لا نجاهد على ظهور الخنازير، والشيعة فرقة ضالة مضلة تلمع خصوصا في الحرب مع اليهود، يلمع دورها لتكون لها قيادة في المنطقة، والحزبيون الذين لا يفقهون الواقع بمرة يريدون أن يكثروا سوادهم ولو بأحزاب شيطانية، ومن هنا فيجب التحذير من الشيعة. حزب الله المزعوم أو غير حزب الله كل الشيعة، ومن هنا الجهاد هدف نبيل وغاية سامية، الغرض منها إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإقامة حكم الله في الأرض، وأن ذلك والشيعة، فلا نرى أن ننسى الخلاف حتى لو أن الشيعة قضوا على اليهود قضاء مبرما، وكيف وهما وجهان لعملة واحدة؟ إن الشيعة إنما الذي أسس مذهب التشيع هو رجل يهودي، هو عبد الله بن سبأ، فمن هنا هذا الترقيع الذي يفعله الحزبيون نبرأ إلى الله منه.
وهذا أخ يسأل يقول: من هم السروريون؟ السروريون نسبة إلى رجل يسمى محمد سرور بن نايف بن زيد العابدين، نشأ في جماعة الإخوان المسلمين، ثم لما حدث الانشقاق في جماعة الإخوان المسلمين في السوريين إلى الاتجاه البناوي والاتجاه القطبي، تحيز إلى فئة القطبيين، ثم بدأ ينشر الفكر القطبي وهو مقيم الآن في بريطانيا في بلاد الكفر، فنسب أتباعه إليه، وفكرهم هو الفكر القطبي، فكر سيد قطب الذي يقوم على تكفير المجتمعات المسلمة
الحكام المسلمين وغير ذلك مما هو معلوم عنه.
السائل: أنا من أهل بلد يقل فيها العلم والعلماء وطلاب العلم، فينفرد بهذا العلم شباب وهداهم الله تعالى إلى هذا المنهج الطيب، وهذا بفضل الله، ثم العلماء رضاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. احتار الشباب في هذا البلد في حكم صلاتهم خلف أئمة في مساجد تلك البلاد، في مساجد تلك البلاد الواجب عليهم الصلاة فيها، وهؤلاء الأئمة ذو عقائد فاسدة. يقول: هل يجب علينا الإنكار عليهم إن كان في ذلك مفسدة، أم أكتفي بتبيان المسألة للناس كي لا يصلهم الأذى من جراء ذلك؟ الحقيقة القاعدة: كل من حكمنا عليه بالإسلام زادت الصلاة خلفه، كما استفدنا من شيخنا رحمه الله تعالى. كل من حكمنا عليه بإسلامه زادت الصلاة خلفه. أما إذا استطاع الإنسان أن يصلي وراء إمام من أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف الصالح فهذا هو المطلوب، لكن إن تعذر هذا وخشي على نفسه أن يفوت صلاة الجماعة فهنا نترك الفاضل إلى المغبول من باب عدم فتح باب الشيطان. فكل من حكمنا عليه بإسلامه، ولو أنه كان ذا بدعة، فكما قال الحسن: صلي وعليه بدعته. وهذا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ما أمكن ذلك، والله تعالى أعلم.
أخ يسأل عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى الله الأمر في السماء أي بقوله، وهذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى وأنه يسمع، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وليس كما يقوله المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أنه كلام نفسي. ضربت الملائكة بأجنحتها أي من شدة هول ومن شدة خضوعها لقول الله تبارك وتعالى ولأثر كلامه في نفوسهم، كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن هذا الصوت الذي سمعوه كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة هي المعروف الحلقات الحديدية، والصفوان الصخر الشديد من شدة الصوت وتأثيره في نفوسهم. فإذا فزع عن قلوبهم وتيقظوا وانتبهوا ووعوا ما سمعوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي استفسروا عن هذا القول الذي سمعوه بعد أن ذهب عنهم هوله وذهب منهم أثره، فقالوا: الحق وهو العلي الكبير، تعظيما لله تبارك وتعالى واعترافا له بصفات الكمال والجلال والجمال. وهو العلي إثبات لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه مستوى على عرشه مع الخلق بعلمه، كما قال عبد الله بن المبارك: الله فوق العرش بذاته معهم بعلمه، والله تعالى أعلم.
يسأل بعض الأخوة فيقول: ما رأيكم في الشيخ ربيع مدخلي؟ وشكرا. أقول: مما نعتقد ونعبد الله عز وجل به أن سبيل الإصلاح هو سبيل العلماء، أن آخر هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها. الشيخ ربيع رسخ هذا المبدأ ونادى به، وأتى في منطقة محرمة ألا وهي سيد قطب وأحبابه عند الحزبيين، ومهما فعل الرجل إن سلمت له هذه المنطقة المحرمة فهو على خير عندهم. الشيخ ربيع يتكلم بقواعد أهل العلم وبقواعد البحث، وبحوثه موثقة علمية، ولكنها جرعة ثقيلة على بعض من لم يعرف الحق، فلاقى ما لاقى وشاع عنه ما شاع، أيده الله ونصره وأعانه على مبغضيه ورزقنا وإياه الهدى والخير. ومن عرف مثل معرفة الشيخ ربيع حق له أن يقول مثل ما يقول، وأن يصنف مثل ما صنف. وشيخنا رحمه الله تعالى لما كان يسأل عنه، ولا سيما بعد أن كتب ما كتب في بعض الدعاة، كان يقول حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، وكان يقول أيضا من باب الحق والعدل يا عنده شدة، ويا ليت النبرة ما تكون مثل هذه النبرة. فالشيخ على حق فيما قال، وابحاثه موجودة، وأحباب سيد قطب لو أنهم علموا أن ما في كتبه فيها اعتداء لقاموا الدنيا وما أقعدوها. فكلامهم تهويش وإشاعات وليس فيه شيء من لغة العلم أبدا. الله أعلم.
سائل يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه لا يا أيها الإخوة ليس معناها أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الخطأ قد رده الصديق رضي الله عنه، وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية، وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه الآية إنما تكون بعد إقامة الحجة وبعد التذكير، فإن لم يستجيبوا لك فلا تبالي، فقد أقمت الحجة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم.
وهذا أخ يسأل ويقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ خير وصف لهذه الجماعة باختصار شديد ومفيد هو ما قاله شيخنا منذ 40 سنة: جماعة صوفية عصرية خرجوا من الصوامع إلى الشوارع. يقول السائل: كيف نتعامل مع قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الفتن الموجودة، مع العلم بالاضطهاد للآمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ينبغي أن يكون الإنسان حكيما في أمره المعروف ونهي عن المنكر، وأن يقدر الأمور وأن يقدر المصالح، وأن يضع الله عز وجل مخافته نصب عينيه وفي قلبه، فهو الذي يقدر هذه الأمور، أهو مقدم على مفسدة أم على مصلحة، ويقدر أخف الضررين. ولا بد له أن يتدرج في أمره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عدم التدرج هو الذي يجلب الإشكالات. فلا بد من توطئة وتمهيد لهذه المسائل من مواعظ متكررة حتى يلقى ذلك قبولا عند الناس، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ماذا تقول في تفسير الآية التي في سورة الرعد؟ فذكر نصا ليس صحيحا في الآية، والنص الصحيح قوله تعالى بتمامه: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقول تعليقا على أو يريد كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يقول: فإذا كانت هذه مجازا أو لا مجاز فماذا نقول؟ كأنه يقول أو ينقل شبهة من يقول بأن في الآية مجازا، وبالتالي نحن ننفي المجاز على الراجح، وكيف إذا لم تكن مجازا فكيف تكون؟ كأن هذا مراد السائل، والحقيقة أنه ليس فيها مجاز، والتشبيه بكاف التشبيه واضح جدا. ربنا تبارك وتعالى يشبه دعاء الذين يدعون من دونه من الأوثان والأصنام أنهم لا يستجيبون لهؤلاء الداعين لهم بشيء إلا كمثل أو في مثل. ما هو هذا المثل؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. إنسان يبسط يديه في الماء يريد أن يشرب، هل يستطيع أن يشرب وهو يبسط كفيه بسطا؟ لا يستطيع. ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه، لأنه لا يستطيع على هذا النسق وعلى هذا الحال أن يبلغ بما يشرب فاه. لذلك تمم أو جاء تتميم الآية ليزيد الأمر إيضاحا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في فساد، إلا في تباب، إلا في اضمحلال وانحلال. فليس في الآية مجاز لا في قليل ولا في كثير، إنما الآية فيها تشبيه شيء بشيء، والآية من أوضح ما يمكن دلالة على المعنى المراد، والله الموفق.
هذا سائل يسأل فيقول: ما توجيه فضيلتكم للأحاديث الواردة في رياض الصالحين في جواز الشرب قائما، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وأنهم فعلوا ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا؟ أقول: الواجب الإعمال لا الإهمال، الواجب إعمال ما ورد في الباب لا إهمال بعض الأحاديث، والدليل لا يؤخذ أخذا أوليا، وإنما ينبغي أن الحكم لا يؤخذ أخذا أوليا من دليل واحد، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. وللعلماء مذاهب، فمنهم من جوز على الإطلاق، وهذا ظاهر مذهب علي رضي الله تعالى عنه ومعه جمع من التابعين، ومنهم من كره، وهذا مذهب جماهير الأئمة المتبوعين، ومنهم من حرم، ومنهم من جوز للضرورة والحاجة فقط، وهذا هو الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فقط للضرورة، فقط للضرورة. والأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكروه كما ننزه عن الحرام، وإذا نهى النبي عن فعل ثم فعله فما ينبغي أن نردد مع غير واحد ممن يقول إن فعله لهذا النهي فيه صرف بالحرمة إلى الكراهة. لا، هذه قاعدة مغلوطة. والصواب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعل هذا الشيء فإنما نهى عنه لعلة، وفعله عند تخلف العلة، هذا هو الصواب. والتأصيل والتفصيل في الموافقات الشاطبي، والله تعالى أعلم. فالصحابة والتابعون الذين تعلقوا بشرب النبي قائما أهدروا الأدلة، مثل حديث أنس زجر صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيرها من النصوص. فالواجب الإعمال للإهمال، والصواب أن شرب قائما جائز
فقط عند الضرورة، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق كما في سنن أبي داود، كما صح في سنن أبي داود وغيره. هذا هو الصواب، الله أعلم.
سائل يقول: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آله إلى آخره. هل هذا الحديث صحيح؟ نقول: هذا الحديث من الحديث التي اختلف فيها أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية في مقدمته في أصول التفسير قال: هذا إسناد جيد، لكن شيخنا رحمه الله محدث الزمان ضعفه في السلسلة الضعيفة. ولأخينا الشيخ علي حفظه الله رسالة مفردة في هذا الموضوع لعلكم تجدونها في الخارج. فالذي يعني علمته خلاصته من أخينا الشيخ علي أنه ضعيف سندا ومتنا، ولذلك ارجعوا إلى هذه الرسالة بارك الله فيكم.
وهذا الأخ يسأل يقول: ما أنا عليه وأصحابي ضعفه الشيخ الألباني في شرح العقيدة التحوية، فأقول بارك الله فيكم: الذي ضعفه الشيخ ناصر في شرح العقيدة التحوية هو إسناد الترمذي، وفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن ذكر الشيخ رحمه الله له شاهدا من حديث أنس في السلسلة الصحيحة وحسنه بمجموع الطريقين. الحقيقة أن الحديث صحيح، فيشهد له أيضا حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عبد العزيز المواجد، كما بينته في جزء مفرد ودرء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب.
هل يجوز خطبة المرأة إذا كانت مخطوبة وما حكمها؟ لا يجوز خطبة المرأة إذا كانت مخطوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فينتظر حتى يكون بك الأمر، إما أن يكون الزواج وإما أن يكون عدم الاتفاق، ومن ثم يأتي ويخطب. أما أن يخطب على خطبة أخيه فلا يجوز. وفي هذا العديد من الأمور التي يراعي فيها الإسلام أحاسيس ومشاعر أبناء الإسلام، ومنه لا يتناجى اثنان دون الثالث.
يقول السائل: هل وردت كلمة على ظاهرها في قولنا نؤمن بالصفات على ظاهرها في القرون الثلاثة المفضلة الأولى؟ أنا أقول: كثير من الكلمات التي نستعملها لم تكن تستعمل أصلا، وإنما استعملت لما وقعت المخالفة لها والمناقضة لمعانيها، فجاء البيان وجاءت الزيادة بكلمات للإيضاح، وبخاصة أن أهل التفويض والتأويل تمسكوا بكلمات فضفاضة، بحيث يقول كل أحد ما يريد متكئا على هذه الكلمة الفضفاضة أو تلك. ومن هذا قولهم أعني قول أئمة العلم في أن الله علي فوق العرش بذاته، فكلمة بذاته لم تكن موجودة على وفق هذا النسق إلا في أواخر هذه القرون الثلاثة الخيرية، كما ورد عن ابن المبارك وبعض أئمة السلف. أما من قبلهم مثلا من الصحابة والتابعين فلم يثبت ذلك فيما أعلم.
من فضلك اقلب الشريط.
فكلمة بذاته لم تكن موجودة على وفق هذا النسق إلا في أواخر هذه القرون الثلاثة الخيرية كما ورد عن ابن المبارك وبعضهم السلف. أما من قبلهم مثلا من الصحابة والتابعين فلم يثبت ذلك فيما أعلم. ولكن هل هنالك حرج في زيادة هذه الكلمة التي هي كما يقال تحصيل حاصل من جهة وزيادة بيان ودفع لإبهام من جهة أخرى؟ السني والبدعي، السلفي والخلفي، أن قول القائل في ذكر لفظ الجلالة الله أنه علم على الذات، فعندما نقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن إذا أطلقت أليس هو الله جل في علاه ذو الصفات أو ذو الصفات الجليلة والعظيمة؟ وعندما نقول الرحمن الأصل ذكر ذاته دون بعض آثار صفاته، وبالتالي فإن كلمة بذاته ها هنا جاءت قطعا للطريق على المفوضة أو المؤولة أو المعطلة أو غيرهم من أهل الانحراف عن هذا المنهج. وكذلك قولنا نؤمن بها على ظاهرها، لأن كثيرا من أهل البدع قالوا نؤمن بالصفات لكن آمنوا بها بتحريفها، آمنوا بها بتبديلها، آمنوا بها بتعطيلها، لم يؤمنوا بها على ظاهرها. والأصل في كلام الله تبارك وتعالى أنه يؤخذ على الظاهر، كما قال الله أأنتم أعلم أم الله. هؤلاء المخالفون لأهل السنة في باب الصفات كأنهم يقولون نحن أعلم وليس هو الله، لأن الله يقول استوى هم يقولون لا لم يستوي، الله يقول له يدان هم يقولون لا هذه قوة وقدرة، الله يقول جاء هم يقولون لا لم يأتي وإنما هذا أمره وأمره لا يزال آسيا ومستمرا. إذن لابد من إضافة مثل هذه الكلمات حسما لشبهة أهل البدع وردا عليهم، فإذا زالت الإشكالية في الأذهان وصار الناس على السنة السنية حينئذ نقول بأن مثل هذه الكلمات التي ذكرت إفادة وإضافة لا فائدة من ذكرها الساعة، لأن سبب وجودها لم يعد مطلوبا ولا موجودا، والله الموفق.
الكلمة الذي أذكره من قراءة كتب السلف أنه جاء معناه أو هي معنى لكلمة أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعنى أمروها كما جاءت أي على ظاهرها، والله تعالى.
يسأل بعض الإخوة ما صحة حديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يصلي ولا يسهو وأعطيه العباءة أو إحدى العباءتين، وصلى علي رضي الله تعالى عنه ولم يسه إلا أنه قال سيعطيني الكبرى أو الصغرى، أو ما معناه؟ فما صحته جزاك الله خيرا؟ هذه القصة عندي في المسودات من كتاب قصص تثبت، وظفرت لها بإسناد عند الحكيم الترمذي في كتابه الصلاة، والإسناد مظلم وفيه متروك، فيه مجاهيل وفيه متروك، فالقصة لم تثبت ولم تصح وإن شاعت وذاعت، وهذا يدلل على وجوب التصفية وأنه لا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يعزو فعلا إليه أو إقرارا إلا بعد التأكد من الثبوت، الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول، طبعا هو يقول السلام عليكم ونقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن أيضا نقول هناك بعض الشباب في بلادنا هذه من يقوم بشرح بعض الكتب في العقيدة والفقه وما شابه، ما نصيحتكم لهم وما هو واجبنا نحوهم؟ السائل لم يبين هل هم هؤلاء الشباب يعني على قدرة وأهلية للتصدر
وشرح مثل هذه الكتب لم يبين، لكن يبدو من سؤاله كذلك. أقول إن كانوا هؤلاء الشباب من طلاب العلم متقدمين وممن شهد لهم أهل العلم ولازموا أهل العلم، وأخطاؤهم قليلة خصوصا في الفقه وليس في العقيدة، فلا ينبغي أن نحبطهم، بل ينبغي أن نكون عونا لهم، بل ينبغي أن نشجعهم على ذلك. وهذا يدل على أن الدعوة الحمد لله تثمر، وأن هذه الدورات تثمر إن شاء الله. فالغاية من هذه الدورات أن يكون عندنا طلاب علم متميزين يستلمون الدروس، وطبعا في دورات وليس في دورة واحدة. فلا يعني أن تشترك في دورة 10 أيام أنك أصبحت إماما مقدما. ينبغي أن نكون على حذر إخواني من التصدر قبل التأهل، والله أعلم.
هذا الأخ كتب وقال: إذا كانت طاعة الأمير الفاجر واجبة، فلماذا خالف التابعي الجليل سعيد بن جبير الحجاج بن يوسف؟ وكيف ويكفي الحجاج شرفا أنه كان يحكم بما أنزل الله؟ بارك الله في السائل. يقول: هو أطلق العبارة ولم يقيد ابتداء. إذا كانت طاعة الأمير الفاجر واجبة فماذا؟ في طاعة الله، فهو يطيع الله، لأن هذا الأمير وإن فجر ففجوره على نفسه، فهو يأمر بطاعة الله فنطيعه كما قدمنا وشرحنا وأتينا بالأدلة على ذلك من كلام الله، كلام رسول الله وأثار السلف. أما مخالفة التابعي سعيد بن جبير، تابعي سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج، وكذلك خروج الحسين بن علي رضي الله عنه، وكذلك يزيد بن مهلب وغيرهم أو ابن أشعث، فقلنا هذا ما جرى في الصدر الأول من اجتهادات لبعض السلف ثم استقر الأمر. ذكرنا ذلك في هذا الدرس اليوم، أن الأمر استقر وأجمع السلف على عدم الخروج على أئمة الجور، وذكرنا من ذكر الإجماع كالإمام البخاري والإمام أبي زرع الرازي أبي حاتم الرازي والإمام النووي وغيرهم من أئمة، وابن منذر نقل الإجماع. فلا يجوز أن تأتي القرون بعد ذلك ويخرق أحد الإجماع. إجماع أهل السنة على عدم الخروج على أئمة الجور. أما الحجاج فيكفي أنه فسر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبير فقيه كما صح الحديث في ذلك ففسره السلف، أي مهلك. وذكرنا الأثر الذي قال: أحصوا من قتل الحجاج فإذا هم 120,000، وأخرجه الترمذي وصححه شيخنا. فيا إخوتي في الله، ينبغي أن نحكم عواطفنا بالشرع ونرجع إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسأل السائل: هل الأعمال شرط صحة أم هي شرط كمال؟ فطبعا هذا الأمر لا يفقهه كثير من الناس، ومع ذلك للأسف هذه الكلمة قد تدندن لإحداث فتنة وليس لفهم الصواب والحق. فنقول: ما المقصود بالعمل؟ هل المقصود هو جنس العمل؟ وإذا قلنا بأنه جنس العمل، فما المقصود بجنس العمل؟ هل المقصود الصلاة أم الأركان أم الواجبات أم المستحبات أم ذات العمل؟ ما هو المقصود يعني بهذا التعبير؟ هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ نريد أن نتعرف يعني مدلول هذه الكلمة، لأننا قد نكفر الإنسان بترك العمل، أي عمل تركه. إذا قلنا المراد بذلك المستحبات، لو ترك مستحبا فهو كافر مثلا، فما هو المراد من هذه الكلمة حتى يكون الجواب؟ ومن ثم نقول بأن الأعمال العمل إما أن يكون ركنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا. فعمليا الفقهاء لم يكفروا بترك الركن إذا أقر به، ولكن المسألة خلافية في الصلاة، وحتى في الصلاة هنالك خلاف في مسألة الترك، ما معنى الترك مثلا. ولو جئنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله فهو يرى أن لا يداوم الإنسان على الترك، وحتى تحقيق هذه يصعب. يعني جاءت إلى المسجد لنادي شخص، فكيف نعرف بأنه قد حافظ على الترك وأنه لم يصلي البتة؟ كيف نعرف هذا؟ ولو أن قائلا قال رأيته يصلي في صلاة العيد، نقول هذا أخرجه من ظاهرا من الكفر إلى الإسلام، نحكم عليه ظاهرا بالإسلام. فهذه المسألة حتى في ترك الصلاة مسألة خلافية، والجمهور لا يرى تفسير تارك الصلاة إذا أقر بوجوبها. وكذلك أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا الأعمال ركن أو واجب أو مستحب، فالعلماء والفقهاء لم يكفروا من ترك الأركان إذا أقر بوجوبها، فلم يبقى إلا الصلاة على الخلاف المعتبر. والواجب كذلك لم يكفره بترك الواجب، وفضلا عن ذلك المستحب. فنقول ما معنى كلمة الكمال، شرط كمال، كلمة كمال، ما المراد بكلمة كمال؟ يعني هل معنى الكمال هو بمعنى المستحب؟ لا، ليس هذا هو المراد، لأن كلمة الكمال لها مدلول ينبغي أن نعقله وأن نتفهمه. هل ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقول الكمال قد يكون كمال واجب، وقد يكون كمال مستحب. فإذا كانت الأعمال من الأركان فهنا نقول بالكمال الواجب مع الخلاف المعتبر في الصلاة، وذكرنا قول الجمهور وأحد قولي الإمام أحمد بعدم التكفير، وذكرنا مفهوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أخذ بقوله في العصر الحاضر بمفهوم ترك الصلاة. وكذلك قضية الواجب، فالأعمال نقول هنا بالنسبة للصلاة الوحيدة التي اختلف فيها، وباقي الأعمال إن أقر بها لا يكفر، إن أقر بركنيتها فهو لا يكفر. وكذا فالواجب كذلك قال بأنه كمال واجب، بقي المستحب. فباختصار الأعمال كلها شرط كمال واجب، ما كان منه ركن أو واجب فهو شرط كمال واجب، وما كان مستحبا فهو شرط كمال مستحب. أما أن ننفي ذات العمل فالحقيقة القرآن كله يدعو إلى العمل، والسنة تدعو إلى العمل، وقد استفدنا من شيخنا رحمه الله تعالى العمل، وهو من أشد الناس مثابر على العمل، وأنه لا يعقل أبدا لإنسان في قلب المعركة يقاتل ويثابر ويصمد مقابل لا شيء، حتى مقابل عدم السمعة وعدم الشهرة، أو أنه لا يطمع بجنة، فقط هكذا يعني عبارة عن مزاج، هذا لا يعقل أبدا. فالذي يدفع الإنسان إلى العمل يدفعه العقيدة. فوالله ما عرفنا إنسانا في عصرنا هذا مثابرا يجمع بين العلم والعمل مثل شيخنا فيما علمت، أقول هذا فيما أعلم هكذا، وكسبا للثواني والدقائق، فما الذي دفعه إلا العقيدة السليمة، ما دفعه إلا العقيدة السليمة التي كان يعتقدها ويدين الله عز وجل بها.
يقول السائل ما صحة القول الذي ينسب إلى الشيخ الألباني أنه قال أنا علمت وما ربيت، وما الذي يقصده بهذا القول إن صح؟ فأقول هذا القول قد قاله شيخنا رحمه الله في بعض الأحيان، ولكن قاله على سبيل التواضع وهضم النفس، وإلا فإن العلم الذي أقامه في الدنيا نورا وضياء وهديا وسلامة إن لم يكن هو التربية فماذا هو؟ ثم المنهج الذي عاش عليه شيخنا ومات عليه، وهو منهج التصفية والتربية، يقيمه في نفسه كما سبق في كلام أخينا الفاضل الشيخ أبي عبد الرحمن، ويقيمه في من يستطيع، ويقيمه في إخوانه وأبنائه وأصحابه وطلابه، ومصنفاته تشير إلى ذلك أيضا ككتاب اقتضاء العلم العمل الذي حققه، وكتاب الترغيب والترهيب الذي كله تربية، وكرياض الصالحين الذي كله فضائل وأخلاق. فأن يستدل البعض، وقد رأيت ذلك في بعض التساويد، أن يستدل البعض بهذه الكلمة للطعن في الشيخ أو للطعن في تلاميذه وأصحابه، فهذا عكس مراد الشيخ ومقصوده، بل الشيخ في ذلك يشير إلى هضم نفسه وتواضعه، وأن الأمر في ذلك كبير وليس سهلا، والله تبارك وتعالى يشير إلى قضية التربية وأثرها في النفس بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكم من قول يقولها أئمة السلف السابقون: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. هذا كله إشارة إلى أن أمر التربية ليس سهلا ولا يسيرا، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ومثابرة. فتحميل كلام الشيخ على عكس مراده، ونحن ولله الحمد عايشنا شيخنا وفهمنا مراده، والذين نقلوا هذه الكلمة على وجهها المظلم إنما أرادوا الطعن بالشيخ والطعن بتلاميذه، وليس لهم من ذلك سبيل ولا إليه طريق. ونسأل الله أن يهديهم وأن يعلمهم وأن يربيهم.
هذا سائل يسأل فيقول: ما هي عورة المرأة على أختها المسلمة مع الدليل؟ هذه المسألة وغيرها من مسائل تؤكد لنا صحة منهجنا، أعني عدم الاغترار بقول الجماهير من غير دليل. فمن المتعارف عليه عند جماهير الفقهاء ما يردده كثير من العامة، فضلا عن الوعاظ وطلبة العلم، من أن عورة المسلمة على أختها هي ما بين السرة والركبة. والحديث الصريح الوارد في ذلك موضوع، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقينا على قواعدنا وعلى أصولنا. والقاعدة والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المرأة عورة. وهذا حديث عام، ولا يجوز لنا أن نخصصه إلا بنص، وقد جاء تخصيصه في سورة النور عند قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله أو نسائهن، إلى قوله أو نسائهن. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في نسبة الضمير هن أو نسائهن، فهل هذا الضمير يعود على المسلمات فقط أم أنه على الكتابيات؟ لم يقل ربنا النساء، وإنما قال أو نسائهن، وهذا يدلل على مخالفة عورة المسلمة، أن عورتها على المسلمة يختلف عن عورتها عن الكتابية أو الكافرة، وهذا ظاهر القرآن. فالمرأة عورة إلا مواطن الزينة، ولا يبدين زينتهن. والزينة بلا شك بدلالة اللازم أن المراد الزينة ومحلها وليست الزينة فقط، فلا يتصور أن يراد الزينة العقد في الجيد دون الجيد وما حوله، وهكذا الإسوارة في اليد دون اليد أو الخلخال في القدم وما شابه. ولذا العضو الذي يزين يجوز للمرأة أن تكشفه على المسلمة، يجوز للمسلمة أن تكشفه على المرأة المسلمة وعلى محارمها. مثل مثلا الجيد، الشعر، الوجه، اليدين، أسفل الساقين وما شابه. ويستطيع أن نجمل ذلك بقولنا يجوز للمرأة أن تظهر على المرأة بلباسها المتبذل في بيتها. غالب نساء النساء، غالب لباس النساء أن تكون لابسة دجداش، أو أن تكون لابسة مثلا بلوزة وطنورة أو ما شابه، يكون ظاهر شيء يعني في لباسها المتبذل المعروف. أما أن تظهر المرأة على أخيها أو على محارمها بفخذ مكشوف أو ظهر أو إبط أو ثدي أو بنطال ضيق أو بجامة شفافة أو ما شابه، فهذا منكر من الفعل لا يجوز. وسبب ما نسمع وما تقف له أشعارنا وللأسف أقول أصبح غير مستغرب من كثرة ما نسمعه، اتيان الرجل محارمه وإحدى محارمه أو إحدى محارمه والعياذ بالله. السبب عدم التقيد بهذا الحكم، السبب عدم التقيد بهذا الحكم. فيجوز للمرأة أن تظهر على المرأة الشيء الذي يزين، فلا يجوز للمرأة أن تظهر ثديها أمام المرأة، وإن أرادت أن ترضع ابنها فإنما تغطيه. وهكذا البنطال الضيق واللجام الشفافة وما شابه، والله أعلم.
سائل يقول: ما الرد على من زعم أن علم القراءات لا فائدة عملية تطبيقية له كعلم الحديث أو الأصول؟
نقول هذا يعني من وجهة نظر من قال ذلك، لكن ليس الأمر كذلك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قارئ القرآن حيا وميتا. لكن لا يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يتعلم كل القراءات، بل يجب عليه أن يتعلم قراءة يقرأ بها، صححوا بها صلاته. فتعلم القراءات من فروض الكفايات. وقد ألف العلماء أثر القراءات في الفقه، أثر القراءات في التفسير، فكيف يقال بأن القراءات ليس لها أثر وليس لها فائدة تطبيقية عملية؟ إنما السبب في ذلك لأن لقلة القراء الذين جمعوا القراءات وعدم وجود حلق لتظهر آثارها في الناس. فلست مع هذا الرأي في الحقيقة، وهذا يعني رأي شخصي، وما سمعت عالما معتبرا يقول بهذا، والله أعلم.
يقول هذا الأخ حفظه الله: ذكر الألوسي في كتاب محاكمة الأحمدين أنه قد روى مسلم عن أم سلمة كلاما في الصفات أنها تمر بلا كيف، فهل هذه العبارة موجودة في صحيح مسلم؟ أقول: لا يوجد شيء من هذا في صحيح مسلم والله أعلم، وإنما الذي ورد عن أم سلمة كلمة تشابه كلمة الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والصلاة بدعة. وروي ذلك عن ربيع الرأي، ولا يصح في ذلك شيء إلا ما ورد عن الإمام مالك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وجزا إخواننا المشايخ خيرا، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك القادر.